بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام. بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر الفضيل يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين، واحفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا أن تكشف الغمة عن الأمة. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء. احفظ يا ربنا العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعفو يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام على مائدة شهر الصيام، مرحبا بكم على مائدة شهر الخيرات والبركات والعتق من النيران، مرحبا بكم على مائدة شهر رمضان وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة التي بدأناها على مائدة رمضان، والتي هي بعنوان البرهان في بيان أثر القرآن على بني الإنسان. وهذا هو اللقاء الثاني. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، في اللقاء الماضي بينا أن هذا القرآن العظيم هو متن الرسالة التي جاء بها النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم من ربه جل جلاله للبشرية جمعاء، ليخرج البشرية من الظلام الدامس إلى النور المبين. وعلمنا أن المرض الذي تعيشه الأمة مع آيات القرآن هو مرض النظر بلا إبصار، فكثيرون يهتمون بالحروف وإتقانها ولا يهتمون بفهم القرآن ولا بتدبر القرآن ولا بالعمل بالقرآن، وهذا مرض خطير. فالله تعالى ما أنزل القرآن إلا من أجل حكمة بينها في كتابه، وهي التدبر لآياته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالله تعالى أنزل القرآن من أجل التدبر، والتدبر أي النظر في المآلات، وهي قضية الإبصار، والتي سوف نواصل الحديث عنها في هذا اللقاء. فالله تعالى قال في كتابه عن أهل الشرك، وهذه الآية التي ختمنا بها درسنا الذي مضى: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فهؤلاء المشركون الذين عبدوا الحجر من دون رب البشر، وصنعوا صورا لأناس عبدوها من دون الله، هذه الأصنام التي صنعوها: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، إذا دعوتموهم لا يسمعون لكم لأنهم حجارة. وتراهم ينظرون إليك، الصنم هذا المنصوب في صورة إنسان، وقد جعلوا له هيئة الإنسان من سمع وبصر ووجه، وأنت تنظر إليه تراه ينظر إليك، له عينان لكن من حجر لا يبصر بها، لذا قال: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. إذن النظر لا يغني عن الإبصار، فالمرض أن يتخذ المرء من القرآن حروفا متقنة دون فهم وعمل، فهذا نظر. والأمر الذي من أجله أنزل القرآن هو الإبصار، هو التدبر، الفهم لآيات القرآن والعمل بما فيها والوقوف عند حدوده. لذلك قال الله تعالى على مائدة سورة يوسف في الآية الخامسة بعد المئة الأولى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، أي وكثير من الدلائل الدالة على وحدانية الله رب العالمين وقدرته منتشرة في السماوات والأرض، كالشمس والقمر والجبال والأشجار، يشاهدها المشركون وهم عنها معرضون، لا يفكرون فيها ولا يعتبرون، لا يفكرون فيها ولا يعتبرون. ويحضرني موقف لبعض أئمة الدين من السلف الصالح، أن بعض الملحدين الذين ينكرون وجود الله عز وجل ويزعمون أن هذا الكون خلق صدفة ولا خالق له، ناظروا هذا الإمام وهذا الفقيه فقالوا: هل تستطيع أن تدلل لنا على وجود إلهك بشرط ألا تقول لنا قال الله قال الرسول؟ فنحن لا نؤمن بإله ولا نصدق رسولا. الجماعة دول عايزين دليل بعيد عن الآيات الشرعية، لأنهم باختصار لا أصول لهم يحتكمون إليه، ولا يحتكم لا لكتاب ولا لسنة، لأنهم من الأصل ينكر وجود الخالق جل جلاله، ويزعم أن هذا الكون من خلق الصدفة. عجيب أمر هؤلاء، أن لصدفة أن تخلق هذا النظام العجيب الدقيق في الكون. لو أعملوا فكرهم لعلموا بطلان هذا المعتقد الذي يدينون به. المهم، ماذا يصنع هذا الفقيه وهذا الإمام؟ وقيل أنه أبو حنيفة النعمان رحمه الله. ماذا يصنع؟ أعطاهم موعدا وحدد لهم مكانا، وتعمد الإمام ألا يذهب في موعده وأن يتأخر عليهم. فلما تأخر ولم يأتي في الموعد ضحكوا وفرحوا وسروا بانتصارهم المزعوم، وأنه لو كان لهذا الكون إله لجاء الإمام ودلل لنا على وجود إلهه. أما وقد تأخر ولم يأت، إذن لا يستطيع أن يبرهن على وجود إلهه. وبينما هم في فرحهم بنشوة النصر المزعومة، إذا بالإمام قد ظهر عليهم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فردوا عليه السلام وقالوا: يا إمام، ألم يقل نبيكم آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان؟ قال: بلى. قال نبينا هذا. عجيب أمرهم، أنتم لا تؤمنون بإله ولا تصدقون برسول، فلماذا تستشهدون بحديث للنبي؟ شوف التناقض دايما يا إخوة، أهل الباطل في تناقض عجيب، كحال هذا التميمي ذو الخويصرة رأس الخوارج الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم ويقسم الغنائم يوم حنين: اعدل يا رسول الله. ايه التناقض الغريب ده؟ اعدل يا رسول الله. طب كيف يعني رسول الله ومش هيعدل؟ شوف التناقض، يعني لو تأمل وفكر، الله ده رسول، يعني يستحيل أن يظلم أو يجور، وعندما يقسم إنما يقسم بوحي السماء، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال: اعدل يا رسول الله. النبي قال له: ويلك، ومن يعدل إذ لم أعدل أنا؟ إذا كنت أنا الرسول ولا أعدل، فمن يعدل؟ يعني تناقض غريب صح؟ كيف تقول له اعدل وتقول له يا رسول الله؟ خلاص، زي بيقول له إيه؟ اصدق يا صادق. طب ما هو صادق، كيف يصدق وهو صادق؟ خلاص كده، ما هو كان يلقب بالصادق الأمين، وبعدين تقولوا عليه كذاب إزاي؟ ده أنتوا لقبتموه بالصادق الأمين، وبعدين تقولوا كذاب، وبعدين تقولوا عليه كاهن، تقولوا عليه شاعر، تقولوا عليه ساحر. يعني هذا لا يتفق مع أصحاب العقول الصريحة. اعدل يا رسول الله. قال: ويلك، ومن يعدل إذ لم أعدل أنا؟ فقام عمر يقول: دعني أقطع عنق هذا المنافق رسول الله. قال: لا، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. ثم قال: يا عمر، سيخرج من ضئضئ هذا أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وفي رواية لا يجاوز تراقية الحنجرة دي، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل المتناقض كان من المنافقين، ويسمى ذا الخويصرة التميمي. ده خلاف الصحابي الجليل اللي هو الأعرابي الذي بال في مسجد النبي وقام له الأصحاب، فقال لهم النبي: دعوه لا تزرموه. ده أيضا كان اسمه ذو الخويصرة، لكنه اليماني، فذو الخويصرة اليماني ده صحابي جليل، أما ذو الخويصرة التميمي ده رأس الخوارج، وده من المنافقين، وده من المنافقين. فالشاهد أن أهل الباطل عندهم تناقض، تجد أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الآراء دايما في تناقض عجيب، سبحان الله، وفي خلل جسيم، وعندهم حيرة، لأن السنة تجمع والبدعة تفرق. السنة تجمع والبدعة تفرق. ليه؟ السنة هنقول جميعا: قال رسول الله، فعل رسول الله، خلصت العملية، اجتمعنا. إنما البدعة بقى: قال فلان، قال فلان، قال فلان، إنها آراء وأهواء، فتفرق الأمة. وما من بدعة تظهر إلا تختفي أمامها سنة، إلا تختفي أمامها سنة. والعجيب أن الشيطان يحبب البدعة إلى النفس فتحفظها قبل السنة. دايما كده البدعة ليها حلاوة في النفس، طبعا مش أي نفس، النفس صاحبة الهوى، فبتقبل عليها وتكون السنة بالنسبة لها ثقيلة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما اتكلم عن أهل الكلام وأهل الأهواء، قالهم: قوم أعيتهم النصوص أن يحفظوها فلجأوا إلى الرأي، لأن السنة بالنسبة لهم إيه؟ ثقيلة، عجزوا عن حفظها، فبدأوا يتكلموا بالعلم الكلام وبالرأي وبالآراء. إذن أهل البدع، أهل الأهواء، أهل الآراء متناقضون في أقوالهم. لماذا؟ لأنهم ما احتكموا إلى أصول. لا يحتكم للأصل هيجتمع. فإحنا عندنا أصول لا يتطرق إليها الخلل ولا النقص. القرآن، صحيح السنة، إجماع الصحابة. يعني أي معضلة تجد فيها تنازع ردها للأصول دي، ردها للقرآن الكريم، فإن لم تجد فلسنة النبي، فإن لم تجد ففي إجماع الصحابة، فهم تلامذة النبي رضي الله عنهم وأرضهم أجمعين، وهم أعلم الخلق بالحق، وهم أرحم الخلق بالخلق، لأنهم أخذوا العلم عن رسولنا الأمين مباشرة عليه الصلاة وأزكى التسليم. فإذا أهل الباطل في تناقض دائما. فالجماعة دول اللي بيزعموا أن الكون ليس له إله وأنه من خلق الصدفة، والآن بيستشهدوا بحديث للنبي: يا إمام لما التأخير؟ ألم يقل نبيكم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان؟ قال لهم الإمام: بلى، نعم هذا كلام النبي، ولكن قبل أن تعاتبوا سألوني عن سبب تأخيري. بخاطب العقول الآن هو بقى، بدل ما تعاتب اسأل الأول: أنا تأخرت ليه؟ ربما في عذر معين، في مانع معين، في طارئ معين. قبل أن تتهم وقبل أن تعاتب اسأل. وده منهج يا إخوة كثيرا ما أذكركم به، اللي هو الاستفسار والسؤال قبل العتاب أو اللوم أو الحكم. ده منهج الكتاب والسنة. قبل أن تعاتب أحدا وقبل أن تتهم أحدا على تقصير ظاهر في نظرك، وقبل أن تحكم على أحد، تبين وقف على حقيقة الأمر. كثيرا ما أقول هذا وأؤكد عليه. في السنة الصحيحة مر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على رجل، هذا الرجل كان قائما في أشعة الشمس لا يتكلم، بجواره الظل لم يستظل ولم يقعد ولا يتكلم. فتعجب النبي لحاله فسأل عنه: ما بال الرجل؟ قبل ما يحكم عليه، يمكن لو احنا شفنا المشهد ده هنقول الرجل ده اتجنن ولا ايه، واقف في الشمس وفي الظل جنبه وكمان ساكت ليه، ما بيتكلمش ليه؟ طيب لم يفعل هذا النبي عشان يعلمنا المنهج. قال: ما بال الرجل؟ بيسأل اصحى ماله ده. قالوا: يا رسول الله، هذا أبو إسرائيل، اسمه كده، صحابي جليل، عزم أن يقف في أشعة الشمس لا يقعد، وأن يصمت ولا يتكلم، وأن يصوم يومه هذا. كأنه يعاقب النفس في زعمه بربيها أو بيهذبها أو بيأدبها، فاليوم بقى أنا أخليك واقفة طول النهار في الشمس ومش أتكلم خالص، وهصوم اليوم كمان. فماذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ قال: مروه أن يقعد ويستظل ويتكلم ولا يصمت ويتم صومه، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يعني الأفعال اللي اتخذها هذا الصحابي فيها الصواب وفيها الخطأ. الخطأ نصوبه ولا نقره أبدا، والصواب نقره ونثبته عليه. أما الخطأ أن تقف وأنت رجل كبير في أشعة الشمس وبجوارك الظل، إذن مروه أن يقعد، ما يقف، ويستظل، ما يقفش في الشمس أبدا. طيب الثانية ده ساكت، مروه أن يتكلم ولا يصمت. لماذا؟ لأنه مسلم، فلازم يأمر بمعروف وينهى عن منكر، ما ينفعش الصمت، الصمت عن الشر فقط، إنما في أبواب الخير، في الأمر والنهي والنصيحة ودعوة الناس ووعظ الناس وإرشاد الناس للخير لازم تتكلم. طيب طب الثالثة، عزم أنه يصوم صيام النافلة، طيب، أو إن كان نذر فهو واجب فلابد أن يوفي به وأن يتم صومه، أو كما قال النبي. فالنبي علمنا الدرس قبل العتاب، قبل اللوم، قبل الحكم، لابد أن نتبين ولابد أن نتثبت ولابد أن نقف على حقيقة هذا الأمر. ودي قضية مهمة أوي. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. التبين يا إخوة غير التثبت، لأن في قراءة عبد الله بن مسعود قال فتثبتوا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، قرأ ابن مسعود فتثبتوا، ونص الآية فتبينوا، فعندي قراءتان الآن فتثبتوا وفتبينوا. إيه الفارق بين التثبت وبين التبين؟ التثبت أن يأتيك الخبر الصادق، أن يأتيك خبر صادق. التبين الوقوف على حقيقة هذا الخبر الصادق، لأن ربما في عذر أو في مانع جعله يفعل هذا، ودي قضية مهمة أوي. ففارق بين التثبت وفارق بين التبين. أضرب لكم مثالا كثيرا ما أذكره يبين لك ويوضح الفرق بين التثبت وبين التبين. احنا الآن على مائدة رمضان، حضرتك معدي بعد صلاة الظهر، شفت الشيخ سيد المتكلم بيشرب كوباية مية، بيشرب كوباية ايه؟ مية في نهار رمضان. خدت الخبر وجيت المسجد هنا قلت لهم يا جماعة ده الشيخ سيد مفطر، انا شفته بعد صلاة الظهر بيشرب الماء، انت صادق ولا كاذب؟ صادق، فعلا كنت بشرب، شفتني بشرب صح، فالخبر انت صادق. ده تثبت، ان انت شفت حقيقة فنقلتها كما هي، فنقلتها كما هي، قلت شفت الشيخ بعد الدور بيعمل ايه؟ بيشرب الماء. نقلك لهذا الخبر الذي رأيته بعينيك يؤدي الى تهمة الشيخ صح؟ نسألك بقى في رمضان هو اللي بيعلمنا، وكمان مفطر، وممكن ده يتهم وده يسب وده يغتاب، يبقى نقل الخبر ادى لايه؟ لفتنة صح؟ التبين بقى خلاف ذلك. التبين كان يجب عليك لما شفتني وأنا بشرب الماء عقب صلاة الظهر تقول لي يا شيخنا إحنا في رمضان، أنا عايز أقف على الحقيقة، ليه بيشرب الشيخ؟ خلاص كده أقول لي يا شيخ حضرتك إحنا في رمضان، فممكن يقول للشيخ إيه؟ جزاك الله خيرا أن ذكرتني، والله يا ولدي نسيت أننا في رمضان وأني صائم، وصدق رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي قال من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه إنما أطعمه الله وسقى. يبقى أنا كنت إيه؟ ناسي، والناسي لا اسم عليه ولا حرج، يكمل الصيام عادي جدا، وكان يجب على من رآه أن يذكره وأن يأمره وينهاه قبل أن ينقل الخبر دون وقوف على حقيقته ودون تبين. يبقى لو انت عملت كده كنت هترحم نفسك من نقل خبر يؤدي للتهمة، والشيخ غير متهم، ده الشيخ كان ناسي. وسيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره علي. أو كنت ممكن أقول لك والله يا ابني أنا مريض، ولما شفتني بشرب الماء أنا كنت باخد الدواء، إن لازم أخد الدواء بوقت معين، فأنا مريض وعندي رخصة الفطر فأنا أفطرت للمرض وإن شاء الله يا ابني هقضي بعد رمضان. فكنت رحمت نفسك من نقل الخبر ولا لا؟ ووقفت على حقيقته؟ أو أقول لك ده أنا ابني مسافر والمسافر له رخصة الفطر، فأنا أخذت بالرخصة لقول عبد الله بن عباس إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما تؤدى عزائمه وإن شاء الله نقضي بعد رمضان. يبقى إذن لما نقف على حقيقة الأمر ده اسمه التبين، إنما لما تاخد الخبر تنقله بلا وقوف على حقيقته تبقى مشكلة. عشان كده القرآن قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الفسق ده فسق لغوي اللي هو ناقل خبر عن وهم، الخبر ظاهره الحق لكن لما نقف على حقيقته نجد أن الصحابي يعني توهم، ما كانش كده الأمر تماما. ممكن أنا حكيت لكم القصة قبل كده ونعيدها تاني. اللي حصل إن بني المصطلق دخلوا الإسلام وإذا بزعامهم يقول للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على رأس كل عام ترسل لنا رسولا من قبلك ليحمل أموال زكاتنا إليك، في زكاة مال كل سنة تبعت لنا واحد ياخدها ماشي. على رأس العام النبي أرسل صحابيا جليل يسمى عقبة ابن الوليد، يروح يجيب إيش؟ أموال الزكاة. طيب الصحابي ده كان في الجاهلية بين وبين بني المصطلق منازعات وحروب، وفي بينهم ثارات ومشكلات وعقبات. خلاص هو رايح في الطريق لبني المصطلق عشان يجمع أموال الزكاة، ففي الطريق الجماعة دول كان لهم عادات في القبيلة، إن لما يجي لهم حد مهم يخرجوا على حدود قبيلتهم بالسيوف فرحا بقدومه واستقبالا له، تحية يعني، كله رفع السيوف ومنتظر فين يعني، بيحيوا القادم ده. زي ما قلت لك قبل كده، ما زالت تلك العادات موجودة حتى في بلادنا، في الأفراح والأعراس تجد واحد عنده سلاح عايز يحيي العريس، يقعد يضرب خزنتين ثلاثة، صح؟ طخ طخ طخ، ضرب نار وخلاص، والناس يقول لك اللي يحبنا ما يضربش نار، ناس بتخاف. لكن هم قديما حتى ما زال في بعض القرى، صعيد مصر وغيرها، وفي بعض البلاد الأخرى فيه العادات دي موجودة في القبائل والبدو وكذا، لازم يمسك كده السلاح بتاعه إيه ويطخ النار كده فرحا بالعرس أو بكده. فالجماعة دول كانوا كده يخرجون بأسلحتهم يستقبلون القادم. فصاحبنا على بعد رآهم واقفين على حدود إيش القبيلة في انتظار بالسيوف، قال لك بس وصلهم الخبر نال اللي جاي لهم، فقالوا نقتله. شوف القرينة عاملة إزاي. فراح رجع من الطريق قال يا رسول الله خرجوا لقتلي ومنعوا زكاة مالي. ما هو لا يقتل هيدي زكاة؟ مش هيدي زكاة، يبقى منعوا الزكاة، يعني معناهم ارتدوا عن الإسلام من الآخر يعني، خلاص. فده كان الخبر. فماذا صنع النبي عليه السلام؟ قال يا خالد خذ سرية من المسلمين واذهب إلى بني المصطلق بليل وانتظر واركب، إن سمعت النداء ورأيتهم يصلون فلا تقاتلهم. عايزين نتأكد الجماعة دول ارتدوا ولا ما ارتدوش، لازم نتبين بقى أدي الوقوف على حقيقة الأمر، لأن الفسق ده اسم فسق لغوي، هو خطأ ناشئ عن وهم، لأن الصحابة عدول كلهم ما عندهمش الفسق الخلقي، خلاص ما عندهمش الكاذب أبدا، إنما هو شاف مشهد توهم فنقل خبرا وفق الوهم ده، لكن الخبر فيه خطأ، فكان لابد أن نقف على حقيقته. يا خالد خذ سرية وتأكد وتثبت، تبين من الأمر. خالد بليل ذهب إليهم فسمعهم ينادون للفجر الله أكبر، وشاف الناس بيصلون الله، وفجأة لقى زعيم بني المصطلق خارج ومع الأموال وفي طريقه إلى المدينة رايح للنبي. أبا سليمان خالد ما الذي جاء بك إلينا؟ قال وصلنا خبر أنكم منعتم زكاة مالكم. قال والله ما حدث، انتظرنا رسول الله فلم يأتنا، فخشينا أن تكون سخطة من الله علينا وسخطة من رسول الله، فجمعنا زكاتنا وها نحن في الطريق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قف على حقيقة الأمر قبل الحكم وقبل اللوم وقبل العتاب. عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام التسليم في مسجده رجلين لم يصليا معهم، دعاهما النبي وقال لما لم تصليا معنا؟ لازم نسأل، يمكن في عذر في مانع. قال يا رسول الله صلينا في رحلينا، نصلنا فين؟ في البيت. قال لا تفعل، إن صليتم في رحليكم ثم أتيتم مسجد قوم فصلي معهم. وفي رواية الأولى فريضة والثانية نافلة، إن فاش بقعد في مسجد في صلاة جماعة حتى وإن صليت في البيت أو في الطريق أو في كذا في سفرك، وجيت المسجد ولقيتهم بيصلون تصلي معهم، بس بنية النافلة، بنية النافلة. فالأولى فريضة والثانية إيش؟ نافلة. فالنبي هنا تبين وسأل واستفسر قبل أن يحكم وقبل أن يعاتب. فدي قاعدة لازم نتعلمها من إسلامنا بقى، وده من مفاهيم الإبصار للقرآن. صاحب القرآن ينبغي أن يكون كذلك، مش أي خبر ينقل يبدأ يتهم ويعاتب. لا، ما تتهم ما تعاتب الأشخاص بعينهم إلا بعد الوقوف على حقيقة الأمر. لكن ممكن تنصح نصيحة عامة بدون ذكر أسماء حتى لا يقع أحد في مثل هذا. واضح؟ ففرق بين النصيحة ما باله أقوام، إن ربما حقيقة هذا الأمر يقع من كثير من الناس، فما باله أقوام يفعلون كذا وكذا وكذا، اتقوا الله في كذا وكذا وكذا. لكن المعين لابد أن تقف على حقيقة الخبر المتصل به وتشوف فعلا فعل ولماذا فعل وإيه اللي دفعه للفعل قبل أن تعاتبه وقبل أن تحكم عليه. عشان كده كثير من طلبة العلم لا يميزون ولا يفرقون بين النصيحة العامة وبين الحكم على المعينين. زي بالضبط قضايا التكفير، في حاجة اسمها الكفر المطلق وفي حاجة اسمها كفر المعين، يختلفان. من أشد مسائل الأحكام الحكم على المعين عند أهل السنة. يعني مثلا أقول تارك الصلاة كافر، أيوة، من يفعل كذا كافر، نعم ده اسمه مطلق. لكن لو فلان بعينه بيعمل ما قدرش أكفره، لازم شروط وموانع. يعني إيه؟ تقول لي عم الشيخ الجماعة اللي بيلطموا على الأموات والنياح أقول لك كفر، النبي سماها كفرا كده، وده كفر دون كفر، يعني كفر الأصغر. طب يا عم الشيخ تارك الصلاة أقول لك كفر على القول الأول، فده اسمه إيه؟ حكم مطلق عام. طب يا عم الشيخ الواد أدهم ده ما بيصليش، نقدر نكفره؟ أقول لك لا، ما أنت لسه بتقول تارك الصلاة إيه؟ كافر. أيوة يا ابني على الإطلاق. إنما المعين ما أقدرش أكفره، لازم أقول له يا أدهم لماذا لا تصلي؟ أعرف لماذا تارك للصلاة، ده معين الآن شخص بعينه. تعال يا ابني آدم ما بتصليش ليه؟ والله يا عم الشيخ لسه داخل الإسلام الآن ما عرفش أصلي. يا عبد الكريم علمه إزاي يصلي، يا ابن الله كريم ادخل معاه خليه يتوضى وعلمه يصلي، قل له الصلوات خمسة، الفجر كذا، الظهر كذا، وعلمه ويصبر عليه لغاية ما يتعلم. يبقى ما أقدرش أكفره لأن عنده مانع الآن، عنده مانع الآن، لسه حديث عهد بإسلام، ما يعرفش، يعني يجهل الصلاة. واللي بيجهل والجهل غير كسبي بيعذر بجهله. يا ابني ما بتصليش ليه؟ والله يا عم الشيخ انا مكسل وكذا ادعي لي. ايوه مكسل، طب بص يا حبيبي الله يرضى عليك، تارك الصلاه كافر، خلي بالك النبي قال وقال وقال والقران قال وقال وقال، لازم يا ادهم تصلي. حاضر يا عم الشيخ، خلاص ازلنا الشبهه اللي عنده اذا كان كسل او كذا او كذا. يبقى ما اقدرش احكم على المعين الا بعد اقامه حجه. فبعض الطلبة مش عارف يميز بين دي، يقول لك الشيخ مثلا بيتكلم في كل يا ابني دي اسمها النصيحة العامة. انا ما قلتش يا عبد الكريم انت عملت كده ليه، لو قلت يا عبد الكريم في الدرس انت عملت كده لجاني خبر، نقول لك لا يا عم الشيخ لازم تتثبت وتتبين، انت قلت عبد الكريم بالاسم الان، هل تبينت ووقفت على حقيقة الخبر؟ لا ما وقفتش، يبقى لا يجوز لك، لا يجوز لك ان تفعل. انما لما اقول مثلا جاني خبر ان عبد الكريم ابني ده ما صلاش الظهر في جماعه مثلا، وكان قاعد مثلا بيشرب قهوه في كافيه مثلا مثلا، يعني الخبر جاني كده صح، ما ينفعش اقول ايه شفتوا عبد الكريم صايب صلاه الظهر وقاعد على القهوه كده خطا. ليه؟ لان انا ما تبينتش، انا ايش ما تبينتش، كان يجب قبل ما اقول الكلام ده اتصل بعبد الكريم حبيب الله يرضى عليك، لماذا كنت قاعد على القهوة جاني خبر ان انت قاعد على القهوة الكافيتيريا يعني، او في الاسماء ايه دي ايس كافيه، وكان الظهر الناس بتصلي يا جماعة، انت ما صليش في جماعة ليه يا ابني؟ خلاص اسأله الاول، قول له والله يا عم الشيخ اصلا ده كان رئيسي في العمل مديني موعد هنا وما ينفعش لازم اكون متواجد، وانا يا عم الشيخ الحمد لله كنت نويت الجامع عشان عندي ظروف معينة، يبقى رحمنا نفسنا الخطأ ولا لا، وقفنا على حقيقة الامر خلاص. لكن لو انا جيت قالوا لي عبد الكريم كان قاعد في البتاعه بتاعه الكافيه دي والظهر ما صلاش جماعه، فانا جيت قلت يا جماعه بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، صلاه الظهر يا اولاد فريضه وكذا وكذا، فلا يجوز لك ان انت مثلا تكون قاعد على القهوه والصلاه شغاله وانت ما بتصليش في الجماعه. دي اسمها نصيحه ايه؟ عامه، لان في غير عبد الكريم ممكن يعمل كده بدون عذر صح. فانا لما نصحت عامه انا ما قصدتش عبد الكريم بقى، أنا قصدت كل من يفعل هذا الفعل.
فعبد الكريم كان عمل كده بس عنده عذر، انت مش في مش منهم، انت مالك انت؟ لان احنا عندنا اسمها حاجه اسمها اعذار، فانت مش من هؤلاء. يبقى انا لما بنصح عامه انا ما بقصدكش بعينك، انا بقصد كل من يفعل هذا الفعل بلا عذر. خلاص انت بقى من منهم، طب غير من نفسك، مش منهم خلاص. وصلت دي يا جماعه؟ فطالب العلم لازم يكون عنده بصيره، او ده الابصار للقران والسنه. لما يجي مثلا انت عملت فعل معين نقل للشيخ، فالشيخ بيعمل نصيحه ايه عامه، ده واجب شرعي على الشيخ لان الفعل ده خطا، لكن انت ربما يكون معذور في فعلك. انا ما جيتش جنبك خالص، ما قلتش يا عبد الكريم، ما قلتش يا ادهم، صح؟ لو قلت لعبد الكريم من حقه يزعل ويغضب ويجي يعاتبني ويلومني كمان، وانا اسمع منه اقول له جزاك الله خير، انت ذكرتني فعلا لا يجوز لي ان انا اذكر اسمك في فعل لم اتبين منه. وصلت دي يا جماعه؟ عشان كده حتى لو ان جاءكم فاسق بنبأ، لكن ما قالش الصحابي، ما قالش اسمه. ليه؟ لان الصحابي ده له عذره، ده عنده وهم اوقعه في الخطا. وصلت كده؟ لكن في ناس فصاق وفسقهم خلقوا بينقلوا الاخبار، صح؟ فانت مطالب بقى بالتبين. وصلت يا جماعه؟ يبقى انا بقرا القران والسنه لازم يكون على بصيره. وقبل ما انكر على احد في نصيحه عامه لازم افرق بين النصيحه العامه ما بالو اقوام وبين التعيين. لو عين لازم نقف ونقول له لماذا عينت، لانه لا يجوز تعيين بالاسماء الا اهل البدع، العاملون بالبدع، والدعون للبدع، ونصحوا فلم ينتصحوا. في الحاله دي لازم اذكرهم باسمائه وحذر الناس منهم عشان حفظا على السنه والشريعه. وصلت كده؟ يبقى امتى يجوز ذكر الاسم؟ عند الضروره والمصلحه الراجحه. طب ما فيش ضروره ولا مصلحه راجحه، ما ينفعش اقول الاسم، اقول ما بال اقوام. وصلت؟ وايضا في هذا الباب لازم نفرق بين الفتوى وبين الحكم. الفتوى انا مش مطالب اسمع من جميع الاطراف، اقربها شوي. عبد الكريم ابني ده جاي بيستفتيني، ابو يونس مزعله شوي، فبقول لي يا شيخنا الله يرضى عليك دايما بعدي على ابو يونس ما بيسلمش عليا ومش عارف اتصرف معاه ازاي. خلاص؟ فانا اقول له يا عبد الكريم اصبر يا ولدي، قلت مثل العذر وانت بقى سلم. دي اسمها ايه؟ فتوى. ما تقوليش يا عم الشيخ ما انت كده افتيته، لكن ما سالتش ابو يونس. يا ابني وانا اساله ليه؟ الراجل جاي يستفتيني مش جاي عشان احكم بينه وبينه، هو جاي عايز يعرف الحكم الشرعي في التعامل مع ابي يونس. وصلت كده؟ زي ما سيده هند راحت للنبي، ان ابا سفيان رجل شحيح، ايحق لي ان اخذ من ماله؟ قال خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. بيفتيها الان، ما راحش قال هو فعلا ابو سفيان بخيل ولا لا، صح؟ دي فتوى. فالفتوى انا مش مطالب اسمع من الاطراف، انا مطالب افتي المستفت. جه بيستفتيني بفتيه، اعمل كذا، الحكم كذا، خلاص. طب وانت سالت الطرف الثاني؟ يا ابني اسال الطرف الثاني امتى بقى؟ في باب الاحكام، لما يجي عبد الكريم يقول احكم بيني وبين ابو يونس. الله، طب استنى يا ابن الله يكرمك، هات لي ابو يونس بقى، قول لي ايه اللي حصل وانا هسمع من ابو يونس شوف ايه اللي حصل، واجي يا ابني احكم بينكم. فالحكم غير الفتوى. طبعا قليل البضاعة وقليل العلم ما بيميزش، ما بيعرفش الفرق بين الحكم من الفتوى. يقول لك الشيخ مش عارف راح له فلان وراح بيقول له اعمل كذا. ايوه انا بفتيه مش بحكم. انا بعمل ايه الان؟ بفتيه مش بحكم. لما يكون في احكام لازم اسمع من جميع الاطراف، لازم اسمع من المجادلة التي جاءت تجادل النبي في امر زوجه. هل النبي قال لها هات زوج نسمع له؟ ابدا. دي جايه بتقول له يا رسول الله زوجي فلان كان بطني لولده وعاء وثدي لولده سقاء وحجري لولده غطاء، فلما كبر سني ونحل بدني ونخر عظمي ظهر مني، فقال لي أنت علي كظهر أمي. لو النبي هيحكم يعمل إيه؟ يتونا بزوجها، يمكن ما قالش كده ولا عمل كده ولا أنكر الجميل، ويمكن هي مثلا أخطأت في حقه عشان يعمل كده، صح؟ ده مش حكم الآن، ده هي بتطلب الفتوى الآن، جاي بتستفتي النبي. حتى النبي قال لها كده: لم ينزل بشأنك شيء. الله سمعها من فوق السبع طباق وأنزل فيها سورة تتلى اسمها سورة المجادلة. وإن شئت أن تنسبها للقائلة يبقى المجادلة رضي الله عنها. فده اسمه إيه بقى؟ فتوى. فنزل الحكم. الحكم ده بقى هينطبق على كل من يفعل هذا الفعل، على كل من يفعل هذا الفعل. فنفرق بين الفتوى وبين الحكم. يجيني فلان عنده مشكلة مع الزوجة، انت يا ابني عايز فتوى ولا عايز حكم؟ انا بستفتي، عايز اعرف ازاي اعملها، بتعمل فيا كذا وكذا وتعباني وقرفاني وظلماني وجير علي. اقول لك طيب يا ابني الله يذكرها بالله، اعمل كذا واعمل كذا، الاول الموعظة بعدين الهجر، بعد كده الضرب غير المبرح كما قال القرآن، بعد كده ابعت حكم يصلح من هنا ومن هنا. دي اسمها ايه بقى؟ فتوى. لكن لو توقفنا بقى، طب ليا ايه في المال والمهر وكذا، اقول له انتظر بقى تعايا بنتي، ده في حقوق الان، انت يا بنتي ايه اللي بيحصل بينك وبين فلان كذا وكذا وكذا وكذا، الله ده اتضح ان انت اللي ظالم. طب يا ابني اديها مهرها كاملا ما دمت تريد الطلاق، واديها حاجتها كاملة، واتق الله في نفسك لان الدنيا الى زوال وفي حساب. فده اسمه حكم الان مش فتوى. فعشان كده نرجع تنقول في فرق بين التثبت والتبين، في فرق بين الفتوى وبين الحكم الشرعي، في فارق بين الحكم على الإطلاق وبين الحكم على المعينين بأشخاصهم وأسمائهم. ودي مسائل شرعية مهمة أو دقيقة يعرفها طالب العلم المتقن فقط، إنما الهاوي ده اللي بيجي يحضر له مجلسين وثلاثة ويفكر نفسه ها ده مشكلته مشكلة، مش عارف يميز بين الصواب من الخطأ، بين الحق من الباطل. عشان كده تجد مثلا يقول لك على مسائل الفروع حق وباطل، يا ابني دي فروع، قول صواب وخطأ. الحق والباطل في الأصول فقط، في العقائد، إنما تيجي في أمر فقه اختلفنا فيه صواب وخطأ. ما أنا مثلا قولي في المسألة دي خطأ، يقول لك ده بيتبع الباطل، يا مجرم باطل، يا مجرم تكفرتني يا مجرم، ده أمر فقه يا ابني اسمه خطأ. والمخطئ في الأمور الفقهية إن كان من أهل التخصص فهو مجتهد، والمجتهد إن أخطأ له أجر. فالطالب مش عارف يميز بين الحق وبين الباطل، بين الصواب والخطأ، ودي آفة. فعشان كده، عشان عدم علم البعض بمراتب الأعمال، وقعنا في مشاكل جامة وأحكام نسأل الله السلامة، فبقى في خلل في الحقل العلمي بسبب عدم التمكن في العلم. لذلك العلاج: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ودي من البصيرة بقى في القرآن والسنة، التبص اللي بنتكلم عنه. يبقى إذن عندي قواعد كده مهمة أول طالب العلم: واحد، إن حضرتك تتبين وتقف على حقيقة الأمر قبل أن تحكم على الأشخاص. حضرتك قبل ما تحكم وتلوم وتعاتب لازم تسأل وتستفسر. حضرتك لازم تفرق بين المطلق والمعين في الأحكام. أخطر مسألة عند أهل السنة الحكم على المعين إلا بعد إقامة حجة. حضرتك لازم تفرق بين الحق والباطل، بين الصواب والخطأ. في الأصول في حق وباطل، دي عقيدة. أما في الفروع زي الفقه وكذا في صواب وخطأ، إن كان المتكلم أو اللي بيحكم في مسائل الفقه من العلماء فده مجتهد، والمجتهد إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر، ولا يلزم أحد باجتهاده ولا ينكر على من خلفه في الاجتهاد. ودي قواعد أصولية لازم نتعلم. فإذن قبل أن نعاتب نسأل. فالجماعة دول بقى قالوا: يا إمام لما تأخرت علينا؟ ألم يقل نبيكم صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قال: بلى، ولكن سألوني عن سبب تأخيري. أنت مع المعين الآن، فلازم تسأل عن سبب التأخير، ما تحكمش عليه بالنفاق، إنه ما حكم عليه بالنفاق كده إنه تأخر عن الموعد. لازم تعرف حقيقة الأمر. سألوني عن سبب تأخير. قالوا: وما سبب تأخيرك؟ قال: وقفت على شاطئ النهر أنتظر مركبا يحملني إليكم فلم أجد. ماشي، أدي معذور أهو، ما لقاش مواصلة إله. طيب، اتنين، فماذا صنعت وكيف أتيت؟ ما دام ما لقيتش مركب. زي مثلا انا بديك موعد الساعه 4 وقدرا جايب السياره مع عبد الكريم حصل في وسط البلد مش عارف اشتاو او ايه او حادث اغلق الطريق تماما، ما عرفناش نجي لك، تتهمنا ليه بقى؟ مش تسالنا ليه اتاخرتم او ليه ما جيتوش؟ يا ابني احيانا بيحصل ظروف طريقه في الطريق، يحصل كذا يحصل كذا، فتسال وتتبين. بدون ايه المنافق ثلاث، يا مجرم يا مجرم، حكمت بالنفاق على اشخاص معينين ولم تتعال تتسال عن سبب تاخيرهم، يبقى مشكله كبيره، الخلل فيك انت وفي علمك وفهمك. طيب ما لقيتش المركب، جيت لنا ازاي؟ قال نظرت على شاطئ النهر فرايت شجره واذا بتلك الشجره تتشقق الى الواح بمفردها. سبحان الله، اذا شجره عماله تتقطع لوحدها، فطبعا تعجبوا قالوا شجره تتشقق بغير يد تشققها؟ قال لا تتعجلوا انتظروا، ده لسه في اشد من كده. واذا بتلك الالواح ينزل اللوح تلو اللوح الى البحر، الالواح عماله تنزل الى ايه؟ البحر، الميه لوحدها. والجماعه دول بيعملين امر جنون ده ولا ايه ده؟ ايه ده؟ واذا بتلك الالواح يركب اللوح فوق اللوح حتى صنع القارب. الله اكبر، ايه ده؟ قالوا قارب بلا صانع؟ قال لا تتعجلوا انتظروا عليا بس. واذا بلوح يخرج لي من القارب ويحملني، ده كمان في روح جشلني ووضعني في القارب. واذا بالقارب يسير وحده حتى اتيت به اليكم. قالوا يا امام هذا الكلام لا يصدقه العقلاء، الصنعة لابد لها من صانع، الصنعة لابد لها من صانع. قال أنتم تقولون هذا؟ قالوا نعم، هذا فهم العقلاء. قال يا قوم سموات ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يكفي هذا دليلا على وجود العليم الخبير؟ قالوا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. التفكر في الكون هيوصلك للإبصار إن الكون ده له خالق، تدبر القرآن هيوصلك للخالق. يبقى احنا قضيتنا والمرض اللي بنعيشه النظر دون إبصار، النظر للحروف دون فهم. فلان متقن جميل، ده معاه القراءات العشر أجمل، ده معاه إجازة ثلاثة جميل، ده معاه سند أربعة جميل، لكن كل ده لا قيمة له إن لم يعمل بالقرآن، إن لم يكن من أهل القرآن والذين هم أهل الله وخصاته، اللي أقاموا الحروف وأقاموا الحدود وعملوا بالقرآن وتخلقوا به، غير كده ما ينفعكش. زي ما قلت لك قبل كده قديما، فلان قد يحصل أعلى الدرجات العلمية في الدنيا، صح؟ بروفيسور، دكتوراه، مش عارف، أستاذ، دكتور، خد اللي انت عايزه. لما هنيجي ننزل في القبر الشهادات دي كلها ليها قيمة؟ والله أبدا. من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ خلصت، هتنسى كل شهاداتك الدنيا العلمية وترجع للمسألة اللي كنا بندرسها في الصفوف الأولية للتعليم الابتدائي، من ربك؟ ربي الله. من نبيك؟ نبي محمد. ما دينك؟ الإسلام. شكرا. فقد يتفوق عليك العام يا أستاذ يا دكتور، لأنه كان يعرف ربه ويعرف نبيه ويعرف إسلامه، وإنت ما كنتش تعرف. دكتوراه مش عارف السموم وملحد، صح؟ يقول لك لا، الشك لازم نقدم الشك في كل حاجة، أنا عندي عقل. انت والله ما عندك عقل، لو كان عندك عقل اهتديت. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. مع ان كان عندهم عقول، ده ابو جهل ده، وكان من اذكى الاذكياء. ففارق بين الذكاء والعقل، ذكي لكن مش عاقل، لان العقل مناطه ان تهتدي بنور الوحي وتصل للرب عز وجل من خلال شرعه ومنهاجه عن طريق الأنبياء والرسل ومن جاء من بعدهم من العلماء وأهل الفضل وأهل الصلاح. غير كده بقاش عندك عقل. يقول لك بيدرس، شعب، واخد دكتوراه في ايه؟ وملحد. فين أينشتاين وداروين وأفلاطون وأذكياء ولا لا؟ أذكياء من أذكياء العالم، ليوناردو دافنشي وغيره وغيره وغيره، ما دول أذكياء ولا لا؟ لكن هل وصلوا لله؟ أبدا، أنكروا وجود الله وكفروا بالله. ليه؟ لأن فارق بين الذكاء والعقل. العقل أن تصطدي بنور الوحي، قال الله قال الرسول، تصل تصل. يبقى الآفة عندنا في إيه؟ في الإبصار يا إخوة، مش في النظر، كله بينظر. فلازم يكون عندك بصيرة في القرآن، بصيرة في السنة. البصيرة معناها إيه؟ معرفة الحق بدليله. أنا قلت لكم من قبل إن كلمة بصائر دي جمع بصيرة، خلاص، أو بصر، بس بصر يصل للحقيقة. فالبصيرة دي كما قال الله تعالى في كتابه: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة كانت عبارة عن إيه؟ كان العرب قديما يجعلون ثقبا في باب الدار من خلاله يعرف من يترك بابه فيطمئن له فيفتح له الباب، اللي هي العدسة بتاعت اليومين دول أو الكاميرا، فمن خلالها بترى الحق، بترى من على بابك، مين اللي بيترك بابك، صح؟ فالبصيرة في القرآن معرفة الحق، والقرآن كله بصائر، كله حقائق، فلازم تتدبر معاني القرآن. لذلك في قول الله تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، سورة يوسف 5 بعد 100 الأولى، أي وكثير من الدلائل الدالة على وحدانية الله وقدرته منتشرة في السماوات والأرض كالشمس والقمر والجبال والأشجار، يشاهدها المشركون وهم عنها معرضون لا يفكرون فيها ولا يعتبرون. والقرآن العظيم مجموع كلي من الآيات الدالة على الطريق، آيات هي في حاجة فقط إلى من يبصرها. ومن هنا وصف الله تعالى القرآن كله بأنه بصائر، قال تعالى في سورة الجاثية في الآية 20: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. العلامة السعدي يقول في تفسير هذه الآية: أي هذا القرآن الكريم والذكر الحكيم بصائر للناس، أي يحصل به التبصرة في جميع الأمور للناس، فيحصل به الانتفاع للمؤمنين، والهدى والرحمة لقوم يوقنون فيهتدون به إلى الصراط المستقيم في أصول الدين وفروعه، ويحصل به الخير والسرور والسعادة في الدنيا والآخرة، وهي الرحمة فتزكو به نفوسهم وتزداد به عقولهم ويزيد به إيمانهم ويقينهم وتقوم به الحجة على من أصر وعاند. الله أكبر. والبصائر جمع بصيرة، وهي الآية التي تبصر الناس حقائق الوجود وتدلهم على الطريق السالك إلى الله رب العالمين عند تعدد الطرق السالكة إليه، وتسمى بصيرة من حيث هي مشعة بالنور، فيها نور الذي يكون سببا في تبصير الأعين الواقعة عليها. ولذلك وصف الله تعالى الآيات في سياق آخر بأنها مبصرة على صيغة اسم الفاعل، فنسب الإبصار إليها من حيث هي سبب فيه، كما في قول الله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. من هذه الآية يا إخوة نقول: لا بأس لمن يكون رمضان كريم، فهذا من باب نسبة الشيء لسببه، لأن البعض أنكر أن تكون رمضان كريم وقالوا أن الكريم هو الله وليس رمضان. نقول: وكذلك هنا في القرآن: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. الآية مش مبصرة، من الذي وضع فيها الإبصار؟ الله، لكن نسبت إلى السبب، نسب الإبصار إلى سببه، خلاص كده السبب في الإبصار الآية. كذلك السبب في القرم رمضان، السبب في القرم رمضان. فلو قلت رمضان كريم لحارب، يمكن الشيخ العثيمين رحمه الله كان له يعني قال بالنهي عن قول رمضان كريم، لكن طبعا كما تعلمون نحن بشر نصيب ونخطئ، والحجة في ذلك الكتاب والسنة والمنهج. فرحم الله العلامة العثيمين في هذه المسألة. نقول الصواب أنه لا بأس لمن قال رمضان كريم، خلاص. لماذا؟ لأن هذا من باب نسبة الشيء لسببه، وليس أن رمضان هو الكرم أو لا هو اللي يعطي الكرم، لا لا لا، هو سبب ربنا جعله إيش؟ سببا لذلك. وهذا في اللغة جائز، بل ورد في القرآن وكذلك ورد في السنة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وإن قلت رمضان مبارك كما ثبت في النص فهذا أفضل وأكمل، لأن النبي قال جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، فإن قلت مبارك أفضل وأكمل. لكن من قال رمضان كريم لا ينكر عليه، لأنه له أصل في اللغة العربية. فقوله وجعلنا آية النهار مبصرة، أي مضيئة للأشياء ومسببة بذلك للأعين في الإبصار. إلا أن الموضوع المقصود من إبصار آيات القرآن في حاجة اسمها نوع الإبصار النفسي بقى، الإبصار النفسي أو الإبصار القلبي، لا إبصار الجوارح بعنيك، لأن ياما العين بتنظر لكن لا تقف على الحقائق. فالنفس الإنسانية جسم روحاني سوي له جوارح نفسانية المفارقة للبدن، ده إبصار القلوب بقى. لذا قال تعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وإنما البدن لباسها الخارجي. فالله تعالى يقول ونفس وما سواها، سورة الشمس. فإبصار النفس أو إبصار القلب هو الذي يصاب بالعمى عن الغفلة ويعالج بالتذكر. قال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، سورة الأعراف 1 بعد 200. وقال الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، سورة الحج 46. وعليه يحمل معنى قوله تعالى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، إن لم يبصروها بقلوبهم. وقوله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، الإسراء 59. فالآيات مبصرة بمعنى مبصرة، فهي لذلك بصيرة، والبصيرة هي الثقب الذي في باب الدار من أجل معرفة الطارق، وهي اليوم العدسات المجهرية التي تثبت على أبواب المنازل، فمن خلاله يطلع الإنسان على الحقيقة ويكتشف طبيعتها. ومن هنا كانت آيات القرآن مبصرة، كانت آيات القرآن مبصرة أو بصائر. المقام يضيق بنا وعقارب الساعة طارد، فإن قدر لنا بقاء وكان لنا لقاء هنواصل مع قضية التبصر لآيات القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.